إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد نبهني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا إلى خطأ وقع مني حين سقت تلك الأبيات التي يخاطب فيها الشاعر البحر فأحب أن أوضح هذا الأمر فأقول خطاب الجمادات لها ثلاث صور الصورة الأولى خطابها بما يتضمن الوصف كأن يقال للبحر ما أوسعك بلغت الآفاق ويقال للقمر أضأت في كل مكان فهذا لا بأس به وأما الصورة الثانية فهي خطاب الجمادات بطلب فعل ما خلق الله فيها من الأفعال كأن يقال للسحابة أمطري وللشجرة أثمري فهذا ليس فيه من صور الاستغاثة بها ولا إثم على قائله وأما الصورة الثالثة فهي مخاطبة الجماد بطلب فعل ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى كأن يخاطب الرجل جبلاً أو شجراً أو بحراً بالرحمة أو النصر أو الإعانة على عدو قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن تدعو مخلوقاً مطلقاً سواء كان حياً أو ميتاً فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر وعليه ما جاء في تلك الأبيات من التوجه للبحر بمطالب كقول الشاعر فيه وارحم أخاه وأماً تشتكي وأبى وقوله رفقاً بهم أيها البحر العميق فهذا مما لا يملكه البحر بل هو مخلوق مسخر لا يسمع ولا يعقل فأعتذر عن سوقي لهذه الأبيات وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه ثم أما بعد فإن حديثي إليكم اليوم لا يشبه غيره من الأحاديث إنه حديث عن موت حبيبنا وإمامنا ومعلمنا وقدوتنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهل يستطيع المحب أن يتكلم عن موت حبيبه فكيف إذا كان الحبيب وإنهم ميتون. وقال جل وعز: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في السنة العاشرة من الهجرة النبوية يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا مطأطئا رأسه تواضعا لله تعالى حتى يكاد يلمس ذقنه راحلته صلى الله عليه وسلم. ثم تنزل عليه آيات عظيمة إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان في هذه السورة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم والإخبار بقرب أجله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. ويعود صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع إلى المدينة ويمكث فيها بقية شهر ذي الحجة والمحرم وصفر، ويخرج في أواخر شهر صفر إلى أحد فيدعو للأحياء والأموات دعاء والدع. وكان يخرج أيضا إلى البقيع في جوف الليل يدعو لأهل البقيع ويستغفر لهم كالمودع لهم صلى الله عليه وسلم. وذات يوم رجع من جنازة في بقيع الغرقد فوجد عائشة رضي الله عنها وهي تجد صداعا في رأسها وتقول: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. وبدأ به مرضه من يومه صلى الله عليه وسلم، وكان يدور بين نسائه ويقول: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة رضي الله عنها. فإذا وصل إلى يومها وبيتها سكن صلى الله عليه وسلم. فلما اشتد به وجعه وكان في بيت أمنا ميمونة رضي الله عنها، استأذن أزواجه في أن يمرض صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. ودخل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة وهو يتكئ على الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما من شدة الألم والوجع. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشتد الوجع والحمى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر. فيقول لأهله: هريقوا علي، أي صبوا علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهم، أي لم تفتح أغطيتها لتكون أبرد، لعلي أعهد إلى الناس. قالت عائشة: فأجلسناه في مخضب لحفصة، والمخضب إناء يغتسل فيه. قالت: فأجلسناه لأنه صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا، فحملوه وأجلسوه في هذا الإناء الذي يغتسل فيه، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير بيده أن قد فعلتم وبعد أن بردت اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكنت عنه الحمى قليلا حانت صلاة المغرب، ويخرج ليصلي بالمسلمين صلاته الأخيرة، إنها آخر صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، وآخر آيات يسمعها الصحابة بصوت النبي صلى الله عليه وسلم. خرج متوكئا على أسامة مرتديا ثوب قطن قد خالف بين طرفيه، فصلى بالناس. تقول أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. ثم صعد المنبر وقد أثقل المرض كاهله، وأثر التعب باديا على صوته ومحياه، فلما استقبل الصحابة ورأوه على تلك الهيئة المحزنة قال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله.
فلما حضرت صلاة العشاء اجتمع الصحابة
ليحضروا الصلاة خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم وليطمئنوا على صحته، لكن المرض يشتد أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، حتى إذا كان يوم الخميس وهم صفوف في الصلاة خلف أبي بكر، كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن مكانك. ثم أوتي به حتى أجلس إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وقد جزم جمع من أهل العلم أن هذه الصلاة هي صلاة الظهر من يوم الخميس، وكانت تلك الصلاة آخر صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. ويشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة عظيمة، حتى أنه كان لا يقوى على القراءة من شدة المرض، ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها الوحيدة الباقية من ذريته صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، فتدخل عليه وترى منظره الذي يقطع نياط القلوب، ترى أباها وهو يصارع الحمى والألم، وتدنو منه صلى الله عليه وسلم فيهمس في أذنها بكلمات، فتبكي رضي الله عنها، ثم يدعوها مرة أخرى ويهمس في أذنها بكلمات فتضحك رضي الله عنها، فتسألها عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فتقول فاطمة: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته لحوقا به صلى الله عليه وسلم فضحكت. فاللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل عليه الكلام مما نزل به، ويدخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ومعه شواك يستن به. قالت عائشة رضي الله عنها: فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد علي، وقلت ألينه لك يا رسول الله، فأشار برأسه أن نعم فلينته. وتبدأ روح النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، ويبدأ صلى الله عليه وسلم الوصية لأمته بأهم المهمات، فيبدأ بالتوحيد. روت عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا ابتم كشفها عن وجهه وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكانت فاطمة رضي الله عنها تشاهد هذه المناظر، تشاهد أباها صلى الله عليه وسلم وهو يفارق الدنيا أمام عينيها، تشاهده وهو في كرب شديد، فقالت رضي الله عنها: وكرب أباه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة، ثم يحيى أو يخير. فلما اشتكى صلى الله عليه وسلم وحضره القبض ورأسه بين صدري ونحري، غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. قالت عائشة رضي الله عنها: إذن لا يختارنا، إذن لا يختارنا. فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح صلى الله عليه وسلم. وتصعد روحه الطيبة إلى جوار ربها، فلا تجد عائشة رضي الله عنها أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم حين تقبض روحه عليه الصلاة والسلام. ويأتي عمر والمغيرة رضي الله عنهما لعيادة النبي صلى الله عليه وسلم، فيشاهدانه ميتا. كل الأمارات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، لكن عمر دفع تلك الفكرة وحاول أن لا يصدق ما يراه، حاول إقناع نفسه أن ما يراه مجرد إغماء، فيقول: ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتهامس الناس بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم عمر: لا أسمعن أحدا يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. صدمة عظيمة جعلت عمر لا يصدق خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يراه حقا ماثلا أمام عينيه. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس أفرجوا لي. فأفرجوا له، فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب، فكشف عن وجهه حتى أكب عليه ومسه، ونزلت من عينه دمعة، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قبله وبكى، ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى المسجد وعمر يكلم الناس، فقال أبو بكر: أيها الناس، من كان فيكم يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله عنه: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تناهى فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. أيها الناس، إن موضوع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حقيق أن يطال فيه الكلام وأن لا يمل منه. كيف والإنسان يسمع كيف مات حبيبه ونبيه وإمامه وشفيعه صلى الله عليه وسلم؟ وسأقتصر على شيء قليل من دروسه، فأقول إن من دروس هذا الخطب الجسيم أن نتعظ يا عباد الله، أن نتعظ بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فها هو خليل الله، فها هو خليل الله يموت، ها هو نبي الله يموت. ولو كان أحد من البشر مخلدا لخلد محمد صلى الله عليه وسلم. فهنيئا أيها الناس لمن اتعظ بهذه الوفاة وأعد العدة للرحيل قبل فوات الأوان، فإن الآجال تنزل بلا استئذان وتحين بلا إعلام. كم من حبيب لنا، كم من حبيب لنا مات بين أيدينا، كان يظن أنه يدفن أباه وأمه، فدفنه أبوه وأمه، ومن دروس وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تعزية المسلمين في مصائبهم وتهوين ما ينزل بهم من المصائب. فإن مرضت يا عبد الله فهذا حبيبك ونبيك قد مرض مرضا شديدا، وإن فقدت حبيبا فقد فقدت الأحب، قد فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنما فقدت نفسك وولدك وأهلك والناس أجمعين. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، وأي أحد من الناس أو قال من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبتي، فليتعز بمصيبته بي عن مصيبته التي تصيبه بغيري. فإن أحدا من أمتي لا يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي. ومن دروس هذا الخطب الجلل عظم شأن التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه في حياته وأمر به في آخر أيامه وحذر من ضده. وهكذا المسلم الموفق يحرص على أن يكون من أهل التوحيد عملا ودعوة حتى يوافيه الأجل، وهو على هذا المنهج المبارك يحب التوحيد وأهله ويدعو إلى التوحيد ويوالي أهل التوحيد ويسأل الله ليل نهار أن يثبته على ذلك حتى يلقى ربه وهو على هذا الأمر العظيم. ومن دروس وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن بناء المساجد على القبور وإدخال القبور إلى المساجد جريمة عظمى. وصف صلى الله عليه وسلم أصحابها بأنهم من شرار الخلق واستحقوا اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي ترفع شعار محبة النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى. اللهم ثبتنا على دين نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، واجمعنا به في دار كرامتك، واجعلنا بجواره في الجنة، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد نبهني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا إلى خطأ وقع مني حين سقت تلك الأبيات التي يخاطب فيها الشاعر البحر، فأحب أن أوضح هذا الأمر فأقول: خطاب الجمادات لها ثلاث صور. الصورة الأولى خطابها بما يتضمن الوصف، كأن يقال للبحر: ما أوسعك بلغت الآفاق، ويقال للقمر: أضأت في كل مكان، فهذا لا بأس به. وأما الصورة الثانية فهي خطاب الجمادات بطلب فعل ما خلق الله فيها من الأفعال، كأن يقال للسحابة أمطري، وللشجرة أثمري، فهذا ليس فيه من صور الاستغاثة بها ولا إثم على قائله. وأما الصورة الثالثة فهي مخاطبة الجماد بطلب فعل ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كأن يخاطب الرجل جبلا أو شجرا أو بحرا بالرحمة أو النصر أو الإعانة على عدو. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أن تدعو مخلوقا مطلقا سواء كان حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر. وعليه ما جاء في تلك الأبيات من التوجه للبحر بمطالب كقول الشاعر فيه: وارحم أخاه وأما تشتكي وأبى، وقوله: رفقا بهم أيها البحر العميق، فهذا مما لا يملكه البحر، بل هو مخلوق مسخر لا يسمع ولا يعقل. فأعتذر عن سوقي لهذه الأبيات، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ثم أما بعد، فإن حديثي إليكم اليوم لا يشبه غيره من الأحاديث، إنه حديث عن موت حبيبنا وإمامنا ومعلمنا وقدوتنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهل يستطيع المحب أن يتكلم عن موت حبيبه؟ فكيف إذا كان الحبيب عن موت أحب الناس أجمعين، عن موت من هو أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا، من هو أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأولادنا وأهلنا والناس أجمعين؟ أيها الناس، إن موت نبينا صلى الله عليه وسلم نبأ عظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وكل بشر يموت، فما جعل الله لأحد من البشر خلودا في الدنيا. قال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل وعز: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في السنة العاشرة من الهجرة النبوية يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا مطأطئا رأسه تواضعا لله تعالى حتى يكاد يلمس ذقنه راحلته صلى الله عليه وسلم، ثم تنزل عليه آيات عظيمة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان في هذه السورة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم والإخبار بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. ويعود صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع إلى المدينة ويمكث فيها بقية شهر ذي الحجة والمحرم وصفر، ويخرج في أواخر شهر صفر إلى أحد فيدعو للأحياء والأموات دعاء مودع. وكان يخرج أيضا إلى البقيع في جوف الليل يدعو لأهل البقيع ويستغفر لهم كالمودع لهم صلى الله عليه وسلم. وذات يوم رجع من جنازة في بقيع الغرقد فوجد عائشة رضي الله عنها وهي تجد صداعا في رأسها وتقول: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. وبدأ به مرضه من يومه صلى الله عليه وسلم، وكان يدور بين نسائه ويقول: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة رضي الله عنها. فإذا وصل إلى يومها وبيتها سكن صلى الله عليه وسلم، فلما اشتد به وجعه وكان في بيت أمنا ميمونة رضي الله عنها استأذن أزواجه في أن يمرض صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. ودخل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة وهو يتأذن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشتد الوجع والحمى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، فيقول لأهله: هريقوا علي، أي صبوا علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهم، أي لم تفتح أرضيتها لتكون أبرد، لعلي أعهد إلى الناس. قالت عائشة: فأجلسناه في مخضب لحفصة، والمخضب إناء يغتسل فيه. قالت: فأجلسناه لأنه صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا، فحملوه وأجلسوه في هذا الإناء الذي يغتسل فيه، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير بيده أن قد فعلتم. وبعد أن برد جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكنت عنه الحمى قليلا، حانت صلاة المغرب، ويخرج ليصلي بالمسلمين صلاته الأخيرة، إنها آخر صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، وآخر آيات يسمعها الصحابة بصوت النبي صلى الله عليه وسلم. خرج متوكئا على أسامة مرتديا ثوب قطن قد خالف بين طرفيه، فصلى بالناس. تقول أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. ثم صعد المنبر وقد أثقل المرض كاهله، وأثر التعب باديا على صوته ومحياه، فلما استقبل الصحابة ورأوه على تلك الهيئة المحزنة قال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فعجبنا له. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، أي إلى أبي بكر، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عند الله، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا يضر به فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما أو ينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبره، وكان ذلك آخر مجلس يجلسه النبي الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه على منبره. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة رضي الله عنها، ويتباشر الناس في المدينة أن قد تحسن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حضر صلاة المغرب وخطب الناس ووصاهم. فلما حضرت صلاة العشاء اجتمع الصحابة ليحضروا الصلاة خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم وليطمئنوا على صحته، لكن المرض يشتد أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، حتى إذا كان يوم الخميس وهم صفوف في الصلاة خلف أبي بكر، كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن مكانك. ثم أوتي به حتى أجلس إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وقد جزم جمع من أهل العلم أن هذه الصلاة هي صلاة الظهر من يوم الخميس، وكانت تلك الصلاة آخر صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. ويشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة عظيمة، حتى أنه كان لا يقوى على القراءة من شدة المرض، ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها الوحيدة الباقية من ذريته صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، فتدخل عليه وترى منظره الذي يقطع نياط القلوب، ترى أباها وهو يصارع الحمى والألم، وتدنو منه صلى الله عليه وسلم فيهمس في أذنها بكلمات، فتبكي رضي الله عنها، ثم يدعوها مرة أخرى ويهمس في أذنها بكلمات فتضحك رضي الله عنها، فتسألها عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فتقول فاطمة: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت. ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته لحوقا به صلى الله عليه وسلم فضحكت. فاللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل عليه الكلام مما نزل به، ويدخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ومعه شواك يستن به. قالت عائشة رضي الله عنها: فرأيته ينظر إلي، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك. فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد علي، وقلت: ألينه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته. وتبدأ روح النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، ويبدأ صلى الله عليه وسلم الوصية لأمته بأهم المهمات، فيبدأ بالتوحيد. روت عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا ابتم كشفها عن وجهه وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكانت فاطمة رضي الله عنها تشاهد هذه المناظر، تشاهد أباها صلى الله عليه وسلم وهو يفارق الدنيا أمام عينيها، تشاهده وهو في كرب شديد، فقالت رضي الله عنها: وكرب أباه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة، ثم يحيى أو يخير. فلما اشتكى صلى الله عليه وسلم وحضره القبض ورأسه بين صدري ونحري، غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. قالت عائشة رضي الله عنها: إذن لا يختارنا. فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح صلى الله عليه وسلم. وتصعد روحه الطيبة إلى جوار ربها، فلا تجد عائشة رضي الله عنها أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم حين تقبض روحه عليه الصلاة والسلام. ويأتي عمر والمغيرة رضي الله عنهما لعيادة النبي صلى الله عليه وسلم، فيشاهدانه ميتا. كل الأمارات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، لكن عمر دفع تلك الفكرة وحاول أن لا يصدق ما يراه، حاول إقناع نفسه أن ما يراه مجرد إغماء، فيقول: ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتهامس الناس بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم عمر: لا أسمعن أحدا يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. صدمة عظيمة جعلت عمر لا يصدق خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يراه حقا ما فقال: يا أيها الناس أفرجوا لي. فأفرجوا له، فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب، فكشف عن وجهه حتى أكب عليه ومسه، ونزلت من عينه دمعة، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قبله وبكى، ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى المسجد وعمر يكلم الناس، فقال أبو بكر: أيها الناس، من كان فيكم يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله عنه: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تناهى فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. أيها الناس، إن موضوع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حقيق أن يطال فيه الكلام وأن لا يمل منه. كيف والإنسان يسمع كيف مات حبيبه ونبيه وإمامه وشفيعه صلى الله عليه وسلم؟ وسأقتصر على شيء قليل من دروسه، فأقول إن من دروس هذا الخطب الجسيم أن نتعظ يا عباد الله، أن نتعظ بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فها هو خليل الله، فها هو خليل الله يموت، ها هو نبي الله يموت. ولو كان أحد من البشر مخلدا لخلد محمد صلى الله عليه وسلم. فهنيئا أيها الناس لمن اتعظ بهذه الوفاة وأعد العدة للرحيل قبل فوات الأوان، فإن الآجال تنزل بلا استئذان وتحين بلا إعلام. كم من حبيب لنا، كم من حبيب لنا مات بين أيدينا، كان يظن أنه يدفن أباه وأمه، فدفنه أبوه وأمه. ومن دروس وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تعزية المسلمين في مصائبهم وتهوين ما ينزل بهم من المصائب. فإن مرضت يا عبد الله فهذا حبيبك ونبيك قد مرض مرضا شديدا، وإن فقدت حبيبا فقد فقدت الأحب، قد فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنما فقدت نفسك وولدك وأهلك والناس أجمعين. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، وأي أحد من الناس أو قال من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبتي، فليتعز بمصيبته بي عن مصيبته التي تصيبه بغيري. فإن أحدا من أمتي لا يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي. ومن دروس هذا الخطب الجلل عظم شأن التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه في حياته وأمر به في آخر أيامه وحذر من ضده. وهكذا المسلم الموفق يحرص على أن يكون لله التوحيد عملاً ودعوة حتى يوافيه الأجل، وهو على هذا المنهج المبارك يحب التوحيد وأهله ويدعو إلى التوحيد ويوالي أهل التوحيد وي أن بناء المساجد على القبور وإدخال القبور إلى المساجد جريمة عظمى، وصف صلى الله عليه وسلم أصحابها بأنهم من شرار الخلق واستحقوا اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي ترفع شعار محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تحذر كل الحذر من هذه الجريمة الشنعاء. وأما الدرس الأخير الذي نقف عنده فهو أن نبينا صلى الله عليه وسلم بشر، يمرض كما يمرض البشر ومات كما يموت البشر، وإنما شرفه الله بالرسالة، فهو بشر لا يعبد من دون الله ورسول يطاع ويتبع، فلا يجوز الغلو فيه ولا يجوز الجفاء فيه، بل الواجب أن ننزل نبينا صلى الله عليه وسلم منزلته الواجبة، وأن لا يغلو فيه المسلم حتى يصرف له شيئا من حقوق الله سبحانه وتعالى. اللهم ثبتنا على دين نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، واجمعنا به في دار كرامتك، واجعلنا بجواره في الجنة، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا